خير كبير، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا كنا مخططين النهاردة ان احنا نعملها ستيشنز، يعني نحرك جروبات كده وكل خادمة تشرح لكم حد من الأحد، بس طبعا عشان بس قلة العدد فكل خادمة هتتشرف انها تقول لكم الحد الأحد الصوم بالترتيب. مرسي خالص لكم. تاني ميس مارجو.
بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اول حاجه طبعا في حد الاستعداد مش يعني اول حاجه نبتديها حد تجربه. اول حاجه نتكلم فيها حد تجربه. الهدف من حد تجربه ان الله اعطانا الغلبه على الشيطان، اهم هدف الحد ده. طبعا كلنا عارفين ان اسابيع الصوم كبيره، احنا 55 يوم في اسبوع الاستعداد واسبوع الالام و40 يوم اللي قامهم السيد المسيح. حد تجربة اتذكر في انجيل لوقا واتذكر في انجيل متى وانجيل مرقس، ما اتذكرش في انجيل يوحنا. انجيل مرقس اتذكر في انجيل يوحنا. ما تلخبطنيش يا ابونا احسن، انا حافظه كلمتين بالعافيه. اتذكر في انجيل لوقا وانجيل متى وانجيل مرقس، بس في انجيل مرقس اتذكر ان السيد المسيح اتجرب في خلال ال 40 يوم، ما اتذكرش بقى التجارب الثلاثه. لكن في انجيل لوقا اتذكر ان معجزه التجربه الاولى اللي هي الخبز، وبعد كده الماديات، وبعد كده الكبرياء. بعد كده في انجيل متى اتذكر الخبز، وفي الوسط بقى الكبرياء والماديات، يعني تجربه اتقالت قبل تجربه في اختلاف الانجيلين. السيد المسيح بعد ما تعمد في نهر الاردن ظهر الروح القدس عليه، وده كان بدايه خدمته، كانت بدايه خدمه السيد المسيح. صام السيد المسيح 40 يوم علشان يعلمنا الصوم، وعلشان يعلمنا ان احنا قبل ما نبتدي اي خدمه لازم يبقى قبلها صوم. ما ينفعش ان انا انزل اخدم من غير صوم، من غير ايه، من غير صلاه. دي نقطه. نقطه تانية، ان السيد المسيح لما صام 40 يوم قبل بدايه خدمته صام وتجرب بعد كده من ابليس. لما تجرب من ابليس عايز يقول ان احنا انه صام وصلى. الصوم والصلاة احنا ما نقدرش نعمل اي حاجة في حياتنا من غير الصوم والصلاة، لان السيد المسيح لما قال هذا الجنس لا يمكن ان يخرج الا بالصلاة والصوم. السيد المسيح لما صام 40 يوم صام زي ايليا وموسى ما صام، عايز يقول لهم انا ما صمتش حاجة فوق طاقة البشر، يعني دي حاجة عادية. موسى وايليا عندكم صاموا 40 يوم، وعلشان يعلمنا ان احنا لما نعمل اي حاجة لازم ايه، لازم ان احنا نقتدي بالسيد المسيح. واحنا اقتدينا بالسيد المسيح انه صام زينا، وهو اخذ جسدنا وتحمل، يعني انا ما عملتش حاجه فوق طاقه البشر، لا ده هي الطاقه دي ان هم يصوموا 40 يوم، وانا كمان لما اصوم ما يجراش حاجه، لان انا ايه، ده وضع طبيعي، لان انا مش هقدر احارب ابليس واقاوم ابليس الا بالصوم والصلاه. اول تجربه بنبتديها في حد التجربه تجربه الخبز. فاني بقرا من الورقه، او يعني بستعين بالورقه علشان انا مش حافظه قوي. يعني تجربه الخبز دي اول حاجه بنقولها ان السيد المسيح ابليس عرض عليه ان هو يصير الحجاره خبز. طبعا كون انه يصير الحجاره خبز، وكان ايه السيد المسيح كان رده، قال له مكتوب ايه، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. هنا الشيطان لما جرب السيد المسيح جربه في برية اليهودية بعد أن شعر بالجوع. كون أنه يشعر بالجوع يعني معنى كده أنه هو واخد جسدنا، حاسس بألمنا، حاسس بكل حاجة إحنا بنحس بيها، ما نقولش عشان هو الإله. كمان لما في نقطة تانية، أن لما إبليس جاي يجرب السيد المسيح جربه بعد بيقولك إيه، وجاع أخيرا، يعني جربه في نقطة ضعفه، في نقطة وهو جعان وتحمل ألم الجوع والعطش، فجربه في أكتر وقت هو كان ضعيف فيه. إحنا كتير لما بنتجرب وفي نقطة ضعف، في نقطة ضعفنا كتير بنلاقي إيه، بنلاقي الشيطان يمكن لنا أعذار، وممكن يقنعنا، وممكن كمان إن إحنا إيه نسمع كلامه ونمشي وراه، وبكده نكون وقعنا في الخطية. يا رب يخليك، يا رب يخليك، شكرا. دي لان الشيطان لما بيجي يجربنا بيجربنا بكلام مقنع جدا، وممكن الكلام ده يخش دماغنا وفعلا بيقول كلام صح، لكن ما بنعرفش انه غلط الا بعد ايه، الا بعد ما بنحس ان لا خلاص ده فعلا، بعد ما نكون وقعنا في الخطيه. السيد المسيح برضك احتمل الام كتير عشان ده في الضعف، وعشان كده بيقول لنا انا اتجربت، وانا يعني كان جعان وعطشان، وفي عز تجربته احتمل كل ده وانتصر على الشيطان. فربنا عايز يقول لنا في الجزئية دي ان احنا برضك نقدر حتى في قمة ضعفنا وفي قمة احتياجنا وفي قمة الضعف، ان احنا خلاص بقينا يعني حاجة صعبة قوي، ممكن ننتصر على الشيطان. ننتصر على الشيطان بايه؟ بالصوم بالصلاة. وده النقطة اللي احنا ربنا دايما بيزرعها فينا، ان احنا ايه بالصوم والصلاة لازم ننتصر، ما نقدرش نعمل اي حاجة غير الصوم والصلاة ان احنا ننتصر ايه على الشيطان. بعد كده لما الشيطان برضك لما قال له ان كنت ابن الله، كلمة ان كنت ابن الله دي يعني الشيطان بيستفزه وبيتشكك تشكيك بقى كامل، ان كنت ابن الله. الشيطان نفسه ما كانش عارف ان كان ده السيد المسيح ولا لا، لكن كان كل اللي بيعمله قال ان كان السيد المسيح اديني ايه بعدت ومشيت، اما كانش السيد المسيح كان هيكمل ايه، كان هيكمل محارباته معاه لحد ما ايه، لحد ما يهزمه. لكن السيد المسيح لما جه ورد عليه قال له ايه، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. هنا لما هو بقى كل فكره ان هو ايه لا هيحول الحجر لخبز، لا مش هيعرف، لكن السيد المسيح حول كل حاجه ايه لحاجه تاني، بدل الحاجات الماديه والاكل والشرب حوله ايه للنظره الروحيه، للنظره الروحيه، ويقول له انه مش الاكل مش كل حاجه في دنيتنا، ليس بالخبز وحده الانسان بل بكل كلمه، يعني بكلام ربنا احنا هنحيا، مش هنحيا بالاكل ولا الشرب. فمعنى كده انه ضيع على الشيطان فترة ان هو او الجزئية اللي هو ايه بيحاربه فيها. وكان كمان لما كان بيتكلم، كان بيتكلم عن ان احنا كل 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 تجربة كان بيقول كلمة مكتوب، كلمة مكتوب دي علشان يوضح لنا ان هو ما كانش بيرد ايه من دماغه، لا كان بمكتوب، كلمة مكتوب دي موجودة في سفر التثنية علشان يقول له ان انا برد من الكتاب المقدس. واحنا برضك نفس الوضع لما نيجي نكتب نقول اي حاجه نرد من الكتاب المقدس، ونتعلم حفظ الوصايا، عشان حفظ الوصايا لما بتكون جوانا بنعرف نرد على ايه، على كل حاجه او على حجج الشيطان او على اي حاجه ممكن تواجهنا في اي تجربه. ده بالنسبه للتجربه الاولى اللي هي تجربه الخبز. التجربه الثانيه تجربه الماديات. السيد المسيح لما اخذ ابليس وده مكان عالي، اعلى مكان خالص في الدنيا، طبعا هو لحد دلوقتي ما كانش يعرف ان هو ايه، ان هو السيد المسيح، لان هو في التجربه الاولى ما قدرش يعرف حاجه. التجربه الثانيه برضك حطها على مكان عالي بقى ووراه كل ممالك العالم، وقال له انا هديك الممالك دي كلها، انا هديك الممالك كلها دي ان سجدت لي. فطبعا كون ان يقول له ايه الموضوع سهل جدا، انسان يا ده انا هاخد ممالك العالم كلها لو سجدت ليه. ربنا عايز يعرفه بقى في التجربه الثانيه ان ممالك العالم دي كلها انت ما تملكهاش، ما تملكش فيها حاجه، ما تملكش فيها الا الناس الاشرار اللي بيسمعوا كلامك، لكن الناس اللي اولاد ربنا ما تملكش عليهم ايه، ما تملكش عليهم في اي حاجه، وانت ما تتسلطش ايه، يعني انت مش متسلط عليهم، لكن مين اللي يقدر تتسلط عليه؟ اللي بيسمع كلامك واللي ماشي في اكاذيبك واللي قادر ايه واللي عايش معاك، يعني الدنيا سالكه معاه، لكن اللي ماسك في ربنا استحاله هيسمع كلامك. السيد المسيح برضك في الجزئيه دي عايز يقول لنا لما قال له كلمه مكتوب، قال له ايه مكتوب؟ للرب الهك تسجد وهي وحده تعبد، يعني انا بتكلم من الكتاب المقدس، مكتوب من الكتاب المقدس ان انا ما ايه معبودش غير ربنا. دي نقطه. تاني نقطه كمان بيتكلم عن ايه، بيتكلم ان هو بيقول لك ما تتناقش مع الشيطان، يعني لما يجي لك فكر مع الشيطان ما تحطش في بالك، ما تتناقش معاه، ما تخشش في حوارات معاه، ما تخش معاه. ممكن انت تكون لسه برضك في القامه قليل فمش قادر، يعني ممكن يهزمك، ده في الأغلبية ان احنا فعلا ممكن بيهزمنا لان احنا ما بنبقاش في القامة عاليين، فممكن اي حاجة تجرنا اي حاجة تشدنا، وبدل ما احنا نبقى ماشيين في طريق ربنا نحود لطريق الشيطان لان احنا دخلنا في حوار معاه. فلما بيقوله اذهب عني يا شيطان، اذهب يا شيطان، كلمة اذهب دي علشان بيقول لي انا بنت ربنا، حتى انا لما يجيلي فكر وحش ومن الشيطان اقوله لا انت بتحاربني ليه، انا بنت ربنا، انا مش ليك، انا بنت المسيح، انا مش تبعك، يبقى انا المفروض ان انا ما اخشش في حوارات مع الشيطان علشان ممكن انا اكون في نقطه ضعف، انا مش قادره ايه، انا مش قادره يعني مش قادره جري، وممكن أيأس وممكن أقع في الخطية بسبب إن أنا مش قادر أجاري الشيطان ففعله. ممكن يكون هو أقوى مني بس أنا قوية بربنا، لكن في نقطة ضعف ممكن يعني تخدعني الأباطيل، تخدعني حاجة، فبقى خلاص كده يعني وصلت إن أنا إيه مش عارفة أرد عليه. ربنا عايز يقول لنا في الكلمة دي أنت قلبك فين؟ أنت قلبك مع ربنا؟ لو قلبك مع ربنا وماسك ربنا ومتمسك بيه ومش سايبه، استحالة إغراءات العالم دي كلها هتهمنا. النقطة بردك في نقطة مهمة حلوة قوي في الموضوع ده، الشيطان لما قال له اسجد لي وأنا أديك ممالك العالم، الدنيا هو كل فكره أن الدنيا سهلة قوي، لا الدنيا مش سهلة. السيد المسيح عشان يجي ويرجعنا للبنوة تاني ويرجعنا ان احنا نبقى أولاد ربنا تاني ويفتح لنا الملكوت تاني، اتحمل الألام والجهانة والجلد والصلب وحاجات كتيرة قوي اتحملها. يعني الدنيا مش سهلة زي ما انت فاكر. احنا برضك أولاد ربنا الدنيا بالنسبة لنا مش سهلة، علشان نمشي في طريق ربنا لازم نجاهد، والجهاد ده مش هيبقى حاجة بسيطة. ما أسهل الإجراء إن أنا أمشي في إجراءات وحاجة سهلة جدا إن أنا أقتني مقتنيات العالم والمال والشهوة والحاجات دي كلها، كل دي الحاجات دي موجودة وممكن أقتنيها بسهولة، لكن أنا لو مشيت في طريق ربنا هتختلف الوضع جامد جدا جدا. هيختلف طبعا إن أنا لازم عشان أمشي في طريق ربنا لازم أجاهد ضد الحاجات دي، ولو جاهدت الشيطان مش هيسيبني، اكيد الشيطان هيبقى ليه دور برضك انه ما يخلينيش اجاهد. فهنا ربنا عايز يقول له ان الطريق اللي انت بتقول لي عليه دوا ان انا اسجد لك ما اسهل منه، اسجد لك لكن ايه في النهايه هتبقى نهايته وحشه، لكن امتى ان انا ابقى مع ربنا؟ هبقى مع ربنا لما اجاهد، وكل اغراءات العالم اللي احنا ممكن نشوفها ولا حاجه في سبيل ان انا اوصل للملكوت واوصل لطريق ربنا. ان انا ما اقتنيش اي حاجه تهمني من العالم، المهم ان اقتني حياتي الابديه. التجربه الثالثه بتكلمنا عن الكبرياء، واللي هي قال فيها لما وداه على جناح الهيكل، وداه اورشليم على جناح الهيكل، وداه في اقدس مكان في العالم الهيكل، يعني اعتقد يعني ما فيش بعد كده. احنا برضك كتير قوي بنحس بالنقطة دي ان احنا بنتحارب، يعني انت بتحارب البليس بيحارب السيد المسيح وهو في اقدس مكان في العالم. طب ما احنا بنتحارب برضك، بنتحارب واحنا داخلين الكنيسة واحنا في القداس واحنا داخلين المناولة واحنا في كل مكان الشيطان بيحاربنا. يعني دلوقتي الشيطان ما نقولش اصل هيقف على باب الكنيسة ومش هيقدر يحاربنا، لا ده بيخش معنا يمكن لحد ايه لحد باب المناولة وبرضك بيوقعنا في خطية وبنتحارب بسببه. دي خطية الكبرياء اللي بتحارب بيها لما السيد المسيح قال له ايه، لما ابليس قال له ارمي نفسك من على جناح الهيكل، لانه مكتوب. ابتدى بقى الشيطان نفسه يقول له مكتوب، طب انت ما كنتش بتقول في التجربتين التانية؟ اتبع نفس اسلوب السيد المسيح وبيقول له ما هو مكتوب، بيقول يوصي ملائكته بك ليحفظوك وعلى ايديهم يحملونك. طب انت عايز ايه ابليس؟ عايز هو برضك لحد دلوقتي هو ما كانش متاكد ان هو السيد المسيح، فجاي بيقول له ايه يعني هو كل مشكلته ان هو يقول ايه ان ابليس طبعا في قوه جامده كان، ما هو ما خسرش قوته لما وقع. فيعني السيد المسيح لما يقع من على جناح الهيكل والملائكه تشيله ويبتدي بقى الملائكه تشيله والناس كلها المحتجده في الهيكل تشوف المنظر دوه، ابسط حاجه هتقول اه ده كويس، ده قديس، ده هيبتدي خدمته حلو خالص، وابتدي الناس كلها تكرمه وتكبره وتديله ايه وضع حلو خالص. فطبعا الكلام ده مش يعني مش كويس، ده اللي بيبتدي خدمته بالكبرياء. الكبرياء دي ممكن نقع فيه كتير قوي، يعني احنا كخادمات وكخدام وناس كتير قوي بتقع في ده. الطفل هو بيتولد اول ما يبتدي يوعى ويقول يبتدي كده يعني يكبر شويه كده، ماما تقول له اه يا حبيبي انت كويس، ده انت حلو خالص، ده انت احسن من غيرك، ده انت ما فيش زيك خالص، ده انت اشطر ولد في الفصل. بنبتدي ننمي فيه الكبرياء من وهو لسه صغير، والغلطه بتبقى غلطه مين؟ غلطه الاب والام في التربيه، ان احنا بننمي العيل وهو صغير، ننمي فيه صفة الكبرياء دي، وفي نفس الوقت هو ما مش عارفين الغلطة اللي بيعملوها وهم يقول لك ده احنا لسه ده احنا بنشجعه. لا، هي ما بتبقاش تشجيع. خطية الكبرياء هنا مش تشجيع، خطية الكبرياء بتقعد مع الطفل الصغير لحد ما يكبر، ودي طبعا صعبة جدا، بتبقى غلطة الأب والأم، غلطة الأب والأم إنهم خلوهم كده. فهو الإبليس بقى متوقع إن السيد المسيح هيسمع كلامه وهي الملائكة هتشيله والناس هتقربه والناس بقى خلاص هتبقى ايه يعني نبي بقى او انسان كويس يبتدي خدمته بالكبرياء والناس هتبتدي بقى تكرمه. ده حصل له مين يقدر يرمي نفسه من فوق والملائكة تشيله حاجة كبيرة قوي يعني. فكده ابتدى خدمته يبقى بايه بالكبرياء. احنا عايزين اللي احنا بنقوله ان احنا يعني ان احنا ما نحبش حب الظهور وتمجيد الناس وان الناس كلها تقول ان احنا كويسين، لان الشيطان وجد في يسوع، الشيطان استند في كلامه على ان هو مكتوب بيقولوا كده، مكتوب ان هم بيقولوا ان يوصي ملائكته كل حاجه بيقولها. ابتدى الشيطان يتكلم زي ما سيد المسيح بيقول مكتوب. تاني حاجه كمان، احنا ما يصحش ان احنا نقول لربنا ان احنا نجرب ربنا. هجرب ربنا ليه؟ يعني انا مكون ان انا اقول كلمه ايه ربنا لما رد عليه وقال له ايه لا تجرب الرب الهك، كون ان انا بجرب ربنا يعني انا مش واثق في وعود ربنا. عدم ثقه في وعود ربنا، عدم ثقه في ان الكلمه اللي ربنا بيقولها لي حتى لو استنت سنين انا برضك لازم اعرف ان انا ايه ربنا مختار لي وقت كويس، مختار لي حاجه كويسه، لازم استند. لان انا ما جربش ربنا في اي حاجه في حياتنا، لان لما رد عليه السيد المسيح قال له لا تجرب الرب الهك، يبقى انا بسند الموضوع ده في عدم ايه في عدم الثقه في كلام ربنا. لما انا ايه لما انا اقول له ايه شوف يا رب بقى لو عملت لي الحاجه دي انا فعلا هبقى كويس قوي. انا كده اكون خلصت، بس هقول كلمه صغيره. انا عايزه اقول ان نحذر من الكرامه ونحذر من الكبرياء وحب الظهور. احاول ان انا اختفي علشان ربنا هو اللي يظهر لي. وفي جملة حلوة أنا سمعتها بتقول لا تخف لأن الشيطان وإن كان لا يخشاك ولكنه يخشى الله الذي بداخلك. ولهنا كل المجد الدائم للأبد أمين. وأنا أسفة بجد إن أنا أزعجتكم يعني.
مساء الخير. الحد اللي بعد كده هو حد الابن الضال، أو زي ما بيسموه في بعض الآباء الابن الشاطر. بس هو مش ابن شاطر يعني عشان رجع وتاب زي ما احنا فاهمين، هو ابن شاطر عشان شاطر مال ابوه طلب انه يتقسم نصين. احنا هناخد يعني كلنا تقريبا عارفين القصه، فهناخد الموضوع من ناحيه الشخصيات المحوريه في القصه. الاول شخصيه الاب، وبعدين عندنا شخصيه الابن، وبعدين عندنا شخصيه الابن الاكبر. هنتكلم عن كل شخصيه ونحاول نستفيد منها. اول حاجه طبعا شخصيه الاب اللي هو ربنا، بيمثل ربنا اللي هو حد عطوف وطيب وحنين، وكل الصفات الحلوه دي باينه في القصه بوضوح. حتى ان الابن لما قال له انا عايز اخد تقسم لي اموال نصيبي واخد نصيبي، ما ناقشوش حتى ولا طلب ولا قال له ليه، طب ازاي، ما فيش اي مناقشه، على طول اداله فلوسه وبعدها بوقت ليس بكثير زي ما الكتاب المقدس بيقول مشي. مع ان هو في الفتره اللي قاعد مستني فيها الابن كان يعني حال باله كده بيقول يا ابني ارجع ارجع، ومش مشكله اي حاجه انت عملتها، لان اصلا مفيش حاجه انت عملتها هتعوض الذل اللي انت شايفه او كسره قلبي اللي انت كسرتها لي. احنا ساعات بنبقى عارفين ان احنا مش سعداء ومش مبسوطين في الخطيه، بس مش عايزين نرجع، مش عايزين نرجع لربنا. فالابن الضال دوت هو رجع لربنا. من ضمن الصفات الحلوة اللي كانت في الأب ان هو اول ما الابن رجاله الكتاب يقول ان هو ركض. ركض يعني جري. طب انت يعني بتجري على واحد يعني سوري ريحته كانت مش كويسة، شكله كان مبهدل، حد يعني يعتبر ده مش ابنك، مش ده ابنك اللي انت بتجري عليه ده. قال لك لا انا بجري عليه علشان انا نظافة لبسي وجمالي انا كأب ينضح عليه وينظفه هو كابن خاطي. طبعا دي فيها رمز للمعمودية شوية. تجري عليه يا رب وهو اللي ضيع فلوسك وهو اللي انكرك وهو قال اجري عليه، طالما جاي عنده نية بس الرجوع يبقى انا اجري عليه. في بعض التفاسير بتقول ان اللقاء اللي ما بين الاب العظيم ده والابن الخاطي كان لقاء يعني قوي جدا، لدرجه ان هو جري عليه ومن كتر ما هو بيحضنه جامد هو وقع وهو بيحضنه وبيبوسه، لان هو بيقول وقع على عنقه وقبله. يعني شوف من قوه الحضن وقع عليه وباسه وحضنه. يعني ايه ده حتى لو اب جسدي مننا وشايف ابنه بالمنظر ده هياخده كده الاول على الحمام وبعدين يبقى نحضن ونبوس براحتنا. لكن ده بمنظره بشكله كده باس وحضنه حضن قوي جدا لدرجة ان هو وقع على الارض. وبعدين زي ما قلنا ان هو هينظفه بلبسه. طيب دي كده شخصية الاب اللي احنا عارفينها وحاسين بيها ليه شخصية ربنا. تاني شخصية محورية شخصية الابن، الابن الاصغر. الابن الاصغر طبعا عارفين ان هو وحش وطلب دماغه قالت له ان هو عايز يمشي ويسيب المجد ده، يمكن عشان هو مش حاسس بالنعمة اللي هو فيها لما كان مع الاب. احنا لما احنا بنبقى مع ربنا الناس اللي برا مش مع ربنا هم اللي حاسين بالنعمة اللي احنا فيها مش احنا اللي حاسين. هو عشان كده برضو ما كانش حاسس بالنعمة فطلب يمشي. سمع عن الكرة البعيدة دي فقال انا عايز اروح لها اجربها. هي مش ممكن تبقى كرة بعيدة كمسافة ولكنها كبعيدة عن قلب ربنا. بس كان في ميزة صغيرة في الابن ده ان هو عرف يقعد مع نفسه صح يعني ويفحص نفسه صح. في قول بيقول ان عرف الانسان ذاته عرف الله. هو عرف يقعد مع نفسه ويفهم نفسه صح. في ناس تانية قديسين وعظام بس ما بيعرفوش يفحصوا نفسهم صح. زي مثلا يعني مثل صغير داود زمان ساعة الخطية اللي عملها بتاعت أوريا الحسي. داود عمل خطية وقتل يعني سبب قتل أوريا وكان بيقول لقائد الجيش عادي مش مشكلة أوريا ما كل الناس بتموت في الحرب. ما كانش حاسس خالص 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 بخطيته، مش عارف يقعد مع نفسه ويشوف خطيته. عشان كده ربنا قال لأ نبعت له بقى نسان النبي عشان يفوقه، ده محتاج حد من بره يفوق. في ناس بتبقى محتاجة ان احنا يعني اب اعتراف او حد يكون معاها يفوقها. وفي ناس زي الابن الضال بتعرف تقعد مع نفسها وترجع لنفسها ترجع من غير ما حد من بره يزقها على الرجوع. هو الابن الضال ده كده قعد مع نفسه وفحص نفسه كويس جدا ورجع. بس في حاجة بقى فيه التوبة بتاعت الابن الضال دي احنا دايما يعني الناس بتقول ان هو رجع عشان اشتاق لحضن باباه وكده. لا، الكتاب المقدس بيقول ان هو رجع عشان الاكل. يعني هو كان قاعد وجعان وبيشتهي ان هو ياكل من الخرنوب بتاع الخنازير اللي هو بياكلها، وقعد يقول ده انا ابويا الخدامين اللي عنده بياكلوا احسن من اللي انا باكله ده وكمان بيفيد عنهم، طب انا ارجع عشان اكل اكل حلو بقى. يعني هو اصلا اشتياقاته كانت ضعيفه. هو يعني لما احتاج ان هو ياكل احتاج فابتدى يفكر في الرجوع، لكن هو ما اشتاقش يعني لحضن باباه ولا اشتاق للتوبه ولا اشتاق للكلام ده. ومع ذلك ربنا قبل توبته. الاب ده قبل توبه ابنه الضعيفه جدا، يعني هي مجرد عشان الاكل مش حاجه قويه يعني، بس كان صادق مع نفسه قال انا هروح عشان اكل مش مشكلة بس اكل عند بيت ابويا. برضو في نقطة فيه تانية ان هو طول ما هو كان متقوقع على ذاته بيفكر في الفلوس وفي العيشة الكويسة كان في الخطية. اول ما ابتدى يفتكر المجد اللي كان عايش فيه مع ابوه ابتدى يرجع. هو ده طريق الرجوع للتوبة، ان احنا نبتدي نطلع شوية برا نفسنا ونبص على المجد بتاع ابونا. فلما نبص نطلع برا نفسنا هنبتدي طريق التوبة. طريق التوبة يبتدي ان احنا نطلع برا نفسنا عكس الابن الضال. سوري، زي الابن الضال هو كمان اول ما طلع برا نفسه ابتدى يفتكر المجد اللي كان عند ابوه في بيته ابتدى طريق التوبة وابتدى يرجع. طيب نيجي بقى للشخصية التالتة اللي هي الابن الاكبر. ودي شخصية خادم بالضبط. هو كان خادم وكويس وبيعمل كل حاجة كويسة وبيسمع الكلام، شكله من بره كده ابن ممتاز زينا كده كلنا، بس من جوه بقى مليان حاجات كتير قوي. من جوه عنده احساس بالحقد قوي جدا، من جوه عنده احساس بالغيره والحاجات الوحشه. من جوه كان بيعمل الوصايا اللي ابوه بيقول له عليها عشان ياخد منه العطايا، مش عشان هو بيحبه. هو بس من بره شكله كده حلو، يعني في تفاسير بتقول ان هو بيرمز للفريسيين اللي بينفذوا كل حاجه وبيعملوا كل حاجه زي الفل، بس هم من جوه غير مقبولين عند ربنا. يعني لما رجع من الحقل ولقى ابوه بيحتفل بالابن الاصغر وذبح له العجل المسمن زعل جدا واتضايق ولم يرد ان يدخل. يدخل جوه. هو ليه اصلا زعل؟ التقليد اليهودي بيقول ان العجل المسمن ده بيجيبه الاب لما الابن الكبير بيتولد، يعني اول ابن بيتولد في البيت بيجيبوا له عجل مسمن، ويفضل العجل قاعد لحد ما الابن الكبير يتجوز يدبح العجل المسمن. فهو حس ان الابن الاصغر ده خد حاجته، ده العجل ده مفروض اصلا ده بتاعنا لما اتجوز. فابتدت الغيرة والحقد جواه تزيد جدا، فعشان كده لم يرد ان يدخل، ما دخلش، مش عايز يدخل خلاص. احنا ساعات من كتر ما الحقد والغيرة جوانا تزيد نبقى مش عايزين نسامح لما حد ضايقنا. يعني مثلا الناس اللي هما بيقتلوا في المسيحيين في الدنيا كلها، ناس كتير تقول ايه؟ ربنا يورينا فيهم يوم، ربنا ينتقم منهم، ربنا لو حد ظلمني ربنا يعمل. طب معلش، يعني كأن الأب بيقول لابنه انت جبت منين قسوة القلب دي؟ انت مش عايش معايا السنين دي كلها؟ ما تعلمتش مني ان قلبك يبقى حنين زي؟ جبت منين القسوة دي كلها؟ لما انت تقول يا رب انتقم من او اعمل او ما تسامحش، يبقى انت اخترت انك تقف بره، ما دخلتش جوه عند العرس اللي فيه الاب وفرحان بالابن الصغير، انت اخترت انك تقف بره. ومع ذلك الاب عشان بيحبه خرج له، هو اللي خرج له وقال له خرج يطلب اليه، يعني كانه بيتوسل اليه، بيقول له مالك يا حبيبي مش عايز تدخل ليه؟ بيقول له ها انا ذا اخدمك سنين هذا عدده. طب معلش، يعني انت بتذل ربنا انك بتخدمه؟ هو انت فاكر لما بتخدم بتزود حاجه لربنا؟ ده انت اللي بتزداد اصلا، مش انت اللي، يعني الواحد لما بيخدم هو اللي بيزيد، ولما مش بيخدم بيأثر في حق نفسه، ملوش علاقه، يعني انت اللي بتاخد مش بتدي. هو كان فاهم زي ما احنا كتير فاهمين ان احنا اللي بندي مش بناخد من ربنا. يعني ما تقولوش انا اخدمك سنين هذا عددها وقطا لم اتجاوز وصيتك، يعني انت كمان حكمت ان انت قديس وقاعد في الكنيسه وما اتجوزتش وصيتي خالص. طب ده انت عندك قسوه قلب وعندك حقد وغيره وعندك خطايا كتير، يبقى ازاي تقول ان انت لم انت ما تحكم؟ انا اللي احكم مش انت اللي تحكم. والقسوة اللي عندك دي مفروض انك تقلها، لانك مفروض تتعلم مني كل السنين اللي انت قاعد فيها دي. يا حبيبي، الاب بقى بيقول له يا حبيبي اخوك ده كان ميت وعاش، فاحنا لازم فرحي انا مش هيكتمل غير بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض، يعني ما تكسرش بقلبي، انا هفرح لما انت الابن الكبير والابن الصغير يبقوا مع بعض. يا ترى احنا مين في الابنين دول؟ هما الابنين دول هما بيمثلوا البشرية. يا ترى انا الابن الاكبر اللي شكلي من بره حلو وجميل بس من جوه مليان حاجات وحشة كتير وخطايا مش كويسة، ولا انا الابن الاصغر اللي عرف اي نعم اخطأت وغلطت بس عرفت اقعد مع نفسي صح، ما اجلتش التوبة وقمت في نفس اللحظة ورجعت لنفسي، وحتى لو كانت توبتي دي حاجة صغيرة. احنا بقى مين فيهم؟
مساء الخير. الحد اللي جاي بعد كده هو حد السامرية، او اللي هو بيسموه حد النص. هاخد بس كده آية صغيرة كانت بتقول تركت المرأة جرتها. ايه الجرة اللي هي سابتها دي؟ لو جينا نفكر كده، المسيح اتقابل مع المرأة السامرية وقت الساعة الستة. وقت الساعة الستة دي اللي هي وقت ايه؟ وقت الصلب. وقت الصلب ده المسيح قال عليه ايه؟ قال فيها أنا عطشان. ده الوقت اللي اتقابل فيه مع السامرية وهي كانت جاية تملى الجرة بتاعتها. ليه؟ لأنها كانت عطشانة. السامرية كانت دايما مش بتختلط مع حد، لأن هي كانت الناس مش بتحبها وهي مكروهة من الناس، هي محدش قابلها. بس المسيح عدى على السامرة بالذات علشان يقابل الست دي، علشان يشوفها هي، علشان ياخدها هي. السامرية دي اول ما شافته كانت رايحه تملى الميه. الجره دي كانت كل حياتها، كانت العالم بتاعها، كان هي دي اللي بتاكلها وتشربها وهي دي اللي بتعيش عليها، ده احتياج اساسي ليها. بس كانت دايما بتبقى لوحدها. لما ابتدى المسيح يفتح معاها حوار، خد منها الكلام بلطف كانه بالظبط بياخد اعترافها، ابتدى يتكلم معاها، خلاها هي اللي تحكي وتقول اللي عندها من غير ما يحرجها ولا من غير يتكلم معاها بأي طريقة تأذيها، لأنها عارف أنها أوريدي هي مجروحة. شوية شوية أما ابتدت تفتح في الكلام ابتدت تحس بوجوده وتفهم مين ده، هو أنت المسيح؟ هو أنت اللي احنا مستنيينه؟ ابتدت عينيها تتفتح، ابتدى اللي هي كانت جاية علشانه في البير ما بقتش عايزاه خلاص، ما هو بقى في حاجة تانية هي اللي هتملاني. وشوية وشوية ابتدت تقول أنت المسيح، أنت المسيح. وهي دي كانت المفتاح اللي ربنا كان مختاره علشان يجمع بيه البلد دي، والبلد دي هي اللي بعد كده قالت أول بلد تقول عليه مخلص العالم، هي كانت السامرية، كانت السامرة أنا أسف. لما قابلت المسيح واتكلمت معاه تركت الجرة خلاص، ثابتها أنا مش محتاجة، أنا شفت الماء الحي اللي أنا فعلا محتاجاه، شفت احتياجي الأساسي، هو ده فعلا اللي أنا محتاجاه. زي بالضبط ما كان عمل بارتيماوس الأعمى لما شاف المسيح وسمع الناس بتقول المسيح بيعدي، ترك الرداء، طرح الرداء. طب الرداء ده بالنسبة لك ايه؟ اولا انت اعمى وبتستعطي، الرداء ده اللي انت بتتغطى بيه واللي انت حطت فيه كل الفلوس اللي انت بتجمعها، سبته ليه؟ ما انا مش عايز حاجة تانية. راح بعد كده المسيح قال له انت عايز ايه؟ قال له اريد ان ابصر. فاول ما المسيح شفاه ترك الرداء وطرح الرداء ومشي مع المسيح. مبدأ الترك كان عند السامرية وكان عند الأعمى، ترك الحاجة اللي ربطاني وأنا مش شايف ربنا بسببها لازم أتركها، هي دي اللي أسيبها علشان ما تأيدنيش في الحاجة اللي أنا ما ينفعش فيها أو عملالي حاجز ما بين ربنا. في مواقف بتطلع في حياتنا ربنا بيفضل يقول فيها أنا هو أنا حميك من موقف، انت شايف انا ايدي ظهرت، انت كنت زعلان بس انا ايدي ظهرت، انا كل يوم بثبت لك اهو انا بعدتك، وكل يوم بيديلي دليل اكتر ان انا كنت بعدك عن الحاجة دي علشان خير ليك. المسيح ابتدى يعمل كده مع السامرية، سيب 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 لحد ما هي نسيت هي جاية ليه، ودخلت بعد كده هي بتبشر الدنيا، بقت كارزة المدينة كلها استغربت منها، انت السامرية؟ انت ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي غيرك؟ فعلا في مواقف بعد كده ربنا بيوريها لنا في حياتنا بقول يا رب انا اسف ان انا فكرت فيك بالطريقه دي، انا اسف انا فعلا كنت زعلان انا يعني، بس انا ما كنتش فاهم ليه. لازم ان انا اترك شويه. صحيح هي ممكن ما مبدا ان انا اترك حاجه بحبها دي و ان انا يعني اصنفر دماغي منها دي بتبقى صعبه شويه، بس لا يعني لما نيجي نجربها ونشوف ربنا هو اللي بيقول فيها انا هو انا بقول لك سيب، انا بقول لك سيب، ولو سبت هتلاقي بعد كده ايه اللي انا بقوله. زي بالظبط احنا في الخدمه عايزين نعمل يوم روحي مش فاضي، طب ليه؟ هو كده ممكن يبقى كسل، مع ان احنا لو رجعنا لورا شويه هنلاقي ان احنا ممكن نكون ايام الجامعه كنا بننزل وبنذاكر وبنحضر وبنحضر اعداد خدمه وبنحضر اجتماعات تانية ومش عارفه، وربنا كان مبارك في الوقت. انا عن نفسي فاكره الايام دي بحس انها كانت ايام اكتر فيها بركه، لكن لما انا دخلت بعد كده في الشغل والدنيا بقت زحمه اكتر بقيت بكسل عن الاول، فما بقتش حاسه ببركه في الوقت زي الاول. ما هو سيب لما باجي بعد كده ندخل في مود الخدمه التشجيع شويه، طب ما الدنيا كويسه انا ليه مش عايز اترك الكسل مثلا، لو حاجه زي الكسل هي اللي مقيداني علشان انا ده اللي عاجبني ده مريحني، بس لما باجي بدخل بحس ان انا في بركه اكتر والاقي بعد كده ربنا سترها معايا من ناحيه تانية. تركت المرأة جرتها، هي دي المبدأ بتاعها اللي هو تركت المرأة جرتها. مرسي قوي وأسف أنا طولت عليكم.
مساء الخير. احنا نشرح حد المخلع، بس احنا نشرح حد المخلع مش يعني انا مش محضره الكلام اللي هم كانوا واقفين بيقولوه، لا احنا نشرحه بطريقتنا احنا زي ما بنشرح الدرس للاطفال، يعني حاجه جديده. تمام. صباح الخير يا صحابي.
صباح النور.
ايه ده مالك انت زعلانه ليه؟
اصل تيتا تعبانه قوي.
طيب خلاص معلش احنا نصلي لها وهي تبقى كويسه.
ماشي انا بساعدها على فكره.
ياه انت شاطره قوي قوي قوي، انت فكرتيني بحاجه زمان خالص 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 عن قصة بتقول قصة المخلع. عارف قصة المخلع؟
لا مش عارفة.
طيب خلاص تعالوا مع بعض نعرف ايه قصة المخلع. زمان خالص خالص كان في بركة اسمها بركة بيت حزدة. بركة بيت حزدة دي كان فيها مية، وكان كل فترة بينزل ملاك بيحرك المية، واي حد عيان اول ما بينزل بعد ما الملاك بيحرك المية بيخف وبيبقى كويس خالص خالص خالص. بس وفي يوم بابا يسوع وهو ماشي وجاي عند بركة بيت حزدة، شاف واحد قاعد هناك بقاله 38 سنة قاعد كده نايم على السرير مش بيتحرك خالص. فراح بابا يسوع قرب له وقال له انت عايز تخف؟ قال له انا ما عنديش حد ينزلني في المية بعد ما الملاك بيجي عشان اخف، عشان كده انا بقيت 38 سنة قاعد هنا. راح بابا يسوع قال له ايه؟ قم احمل سريرك وامشي. وفعلا يا صحاب سوري يعني، وفعلا هو قام وشال السرير بتاعه ومشي على طول، وانبسط خالص خالص ان هو خف بعد 38 سنة. دي قصة الاطفال لينا احنا. المعمودية سوري بركة حزدة بترمز للمعمودية. المعمودية لينا دلوقتي، الملاك اللي كان بينزل يحرك المية، المية اللي كانت في البركة دي مية جارية، مية نظيفة زي المية بتاعت المعمودية. الملاك اللي كان بينزل يحرك المية ده بيرمز للروح القدس. احنا بعد ما بنتعمد بنترشم بالميرون وبيبقى فينا الروح القدس. الخمس أروقة اللي كانوا حوالين البركة دول بيرمزوا لخمس أسفار موسى. سوري لو كنت قلت عليكم. ده يا صحابي اسمه المخلع. شايفين البركة والمية؟ اهو بصوا اهو البركة وهو قاعد جنبها، اهو البركة اهي البركة يا صحابي، وهي المية وهو نايم جنب المية، هو مش قادر خالص وما عندوش اي حد يشيله هيلة هوب عشان يرميه جوه البركة. وهنا بابا يسوع شايفه وهو ماشي وقال له انت عايز انك تخف؟ قال له ايوه بس انا ما عنديش حد يرميني في البركة. راح بابا يسوع قال له ايه؟ قم احمل سريرك وامشي. بس قال له قم احمل سريرك وامشي، وفعلا يا صحابي شال السرير بتاعه ومشي في وسط الناس اهو، وخف بقى كويس بعد 38 سنة. دي وسائل ايضاح للاطفال.
الحد السادس هو الحد المولود أعمى، وهو الحد السادس ومذكور في إنجيل يوحنا في الإصحاح التاسع كله. بيتقري إنجيل المولود أعمى مرتين في السنة، يوم حد المولود أعمى ويوم وتاني حد بعد عيد الغطاس على طول. في بامفلت كده المفروض هيتوزع عليكم في شوية بوينت كده عن المولود أعمى. ربنا لما راح للمولود أعمى فهنلاقي فيه فضائل جميلة جدا للمولود أعمى. أول فضيلة منها الصمت. المولود أعمى أول ما التلاميذ بيسألوا السيد المسيح وقالوا له مين اللي أخطأ هو ولا أبواه، فقال لهم ولا حد منهم، ده علشان يتمجد أو يتعظم أعمال ربنا فيه. هو ما عادش يدافع عن نفسه وما عادش يقول لا أنا مش غلطان، لا أنا ما عملتش خطية، لا، لأن طبعا الخطية في العهد القديم كانت بتبقى المرض بيبقى سبب خطية، وبيبقى معروف أن المريض بيبقى سبب المريض بيبقى نتيجة خطية معينة. هو ما قعدش يدافع عن نفسه قدام ربنا او قدام اي حد، وسكت وربنا هو اللي دافع عنه وقال فعلا عشان يتمجد اعمال ربنا فيه. تاني فضيله بنلاقيها في المولود اعمى ان هو تحمل المرض. ما قعدش يقول انا يا رب ما اخطيتش، ما اتضايقش، ما قعدش يقول انا ما عملتش خطيه، كل ده نتيجه ايه؟ ما قالش الكلام ده خالص وتحمل مرضه، وربنا بنفسه هو اللي قال كده وقال ان هو ليتمجد اعمال ربنا فيه. تالت حاجة هنلاقيها الطاعة وعدم التذمر. ربنا أول ما حط طين على عينه وقال له روح اغتسل في بركة سلوام، نلاقي بركة سلوام دي حوالي 6 كيلو من المكان اللي هو قاعد فيه، يعني في آخر المدينة، وحط طين على عينه وراح مشي 6 كيلو والطين على عينه، ما خافش ان حد يستهزأ بيه ولا يقول له ايه الطين اللي انت حطه ده، ولا في حد يمشي بالمنظر ده، ما ينفعش ان حد يمشي بالطين، ما خافش من كل ده ولا خاف ان حد يستهزأ بيه، ولكن سمع كلام ربنا لما قال له روح واغسل في اغتسل في بركة سلوان. طبعا كلنا عارفين بركة سلوان هي رمز المعمودية اللي فتحت عين الأعمى، زي ما بالضبط الإنسان بيبقى قبل المعمودية بيبقى مش شايف حاجة، وقبل ما بيتعمد بيتحل بياخد الروح القدس وبيبقى مليان بركة ونعمة، وفعلا بيشوف نور المسيح، زي بالضبط شاول الترسوسي زمان في أول ما ابتدى يعرف السيد المسيح جه عليه قشور، وبعد كده عمي لمدة 3 أيام، ولما تعمد من حنانيا ابتدت القشور دي تقع وابتدى يشوف نور ربنا ويبشر باسم المسيح. رابع حاجة نلاقي ان هو اول ما السيد المسيح شفاه وفتح عينه راح شكر ربنا ومنسيش. كتير مننا لما ربنا بيقف جنبه وبيحل مشكلة او بيحل ضعف معين في حياته بنسى اشكر ربنا وخلاص، يا رب انا خلاص شفت الدنيا وفتحت عيني، انا بقالي 30 سنة اعمى وبقالي 30 سنة ما شفتش اي حاجة حلوة من الحاجات دي، عايزة اتمتع بقى، ما انا مش فاضي اروح اشكرك يا رب. لا، هو اول حاجة جري بعد ما ربنا فتح له عيني، جري اول حاجه يشكر ربنا. قد ايه بعد وقت الدقيقه حلو قوي ان انا اروح بعد كده واشكر ربنا ومنساش ان ربنا هو اللي وقف جنبي. رابع حاجه عدم خجله من الظروف السيئه. الناس بعد كده اتحيروا في امره، ايه ده، هو انت فعلا اللي كنت مولود اعمى؟ لان طبعا شكل العين اول ما بيترسم الانسان وشه كله بيتغير. ما خجلش، ما قالش لا 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 مش انا، لا مش انا اللي كنت بتسول، ما كسفش من ظروفه خالص، قال لهم انا وان السيد المسيح هو اللي فتح عينيا وهو اللي عمل لي المعجزه. ما خافش ابدا من هو يظهر ظروفه او ان هو يظهر ضعفه اللي كان موجود فيه. زي بالضبط لما إنسان بينجح أو بيعلى بعد ما كان يائس وتعبان، في ناس كتير تقول لا ما أنا اللي نجحت، ما أنا اللي شاطر، ما أنا اللي ذكي، ما أنا اللي كل حاجة من دماغي أنا، وما بينسبش أي مجد لربنا ولا إن ربنا وقف جنبه ولا إن ربنا ساعد ولا حاجة. سادس حاجة بعد كده نلاقي إن هو عنده قوة كبيرة جدا. أول ما الفريسيين جم وسألوه قالوا له مين اللي عمل لك كده ومين اللي فتح لك عينيك، ما كسفش ولا خاف ولا قال لهم لا طب ده انت ممكن تترجم، انت ممكن تطرد من المجمع اليهودي زي ما حصل، لا ما خافش وبكل قوة قال لهم ده السيد المسيح. راحوا سألوا أبواه خافوا ان هم يتكلموا، هو ما خافش ولا قال لا انا مش متأكد مين، قالوا له طب انت تتخيل ده مين، قال لهم ده نبي واعظم من نبي. طيب نبي ازاي وهو بيعمل وبيشفي يوم السبت؟ مش مسموح كان في العهد القديم يوم السبت غير ان انا امشي اكتر من 10 خطوات، وكمان ال10 خطوات دول لازم يبقوا بظروف معينة وفي حاجة معينة، ولازم ابرر ليه انا مشيت 10 خطوات يوم السبت. طب ازاي انت بقى بتشفي يوم السبت، ازاي ده يبقى نبي؟ قال لهم انا بصوا انا معرفش اي حاجة، انا كل اللي انا اعرفه ان انا كنت اعمى والان انا ابصر، فانت كده مركز، انا مليش دعوة باي حاجة، انتوا مش هتشتتوني. عاد خلى عنده نقطة تركيز، ركز ان ده شخص المسيح اللي عرفه، ملهوش دعوة بقى اذا كان ده نبي اذا كان ده اعظم من نبي، ان كان ده اي حاجة انا مليش دعوة، انا كل اللي انا عارفه في حياتي ان انا كنت اعمى طول عمري والراجل ده النبي ده هو اللي جه خلاني ابصر، فاذا انا مش عايز حد يشتتني، انا عرفت المسيح خلاص مش عايز اي حد يشتتني. وعشان كده السيد المسيح راح له وقال له تؤمن بابن الله؟ قال له مين هو؟ فقال له انا. فراح طبعا سجد للسيد المسيح ونال بركة ونعمة من السيد المسيح. يا ريتني اكون زي المولود اعمى في صفاته. ميرسي قوي.
مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. احد الشعانين، الشعانين دي كلمة عبرية جاية من كلمة هوشانا، أي زي ما نتضرع إليك أو يا رب خلص، وباليونانية معناها أوسانا، ودي الكلمة اللي الكنيسة بترتلها يوم حد الزعف، وكمان الأناجيل 4 ذكروا كلمة أوسانا دي، والجموع اللي استقبلت السيد المسيح هو داخل أورشليم قالوا أوسانا يا ابن داود أي خلصنا. حد الشعانين هو بيجي قبل الفصح ب7 أيام، هو أول يوم في أسبوع الألام. الطقس بتاعه بيبقى اللحن بيبقى فريحي يوم حد الزعف، وبيتقري فيه الأناجيل 4 الموضوع اللي خاص بحد الشعانين بس،
وبعد كده بيبقى فيه صلاه التجنيز بعد توزيع الاسرار على طول. بعد كده بيبتدي الحان البسخة المقدسه. يوم حد الشعانين السيد المسيح طلب من التلاميذ ان هم يحضروا له جحش ابن اتين، وقال لهم هو هيكون فين والناس هتقول له ايه، هتقول لهم ايه وهم هيردوا عليهم يقولوا لهم ايه. وفعلا التلاميذ احضروا لجحش دار السيد المسيح وحطوا عليه القمصان بتاعتهم وهو دخل بيه اورشليم. بمجرد ان هو دخل مكتوب ان ارتجت المدينه كلها، يعني كان كل الناس اللي فيها طلعوا يستقبلوا السيد المسيح. لكن السيد المسيح كان دخل اورشليم كملك متواضع مش ملك ارضي، كان داخل يملك على القلوب. بس في ناس فهمت ده صح وفي ناس فهمت غلط. اللي فهم صح هي بس الناس البسيطه، انما الناس اللي هي فهمت غلط او بمعنى اصح المشكله جت مش من الرومان ولا من قيصر، لان هو ببساطه ما كانش داخل ياخد ملك ارضي، لكن المشكله جت من داخل شعبه زعماء اليهود. كلهم كانوا فاكرين ان اقصى عبوديه عندهم هي عبوديه الرومان، وان دي اكتر حاجه عبوديه ممكن يقابلوها في حياتهم. لكن السيد المسيح كانت خطته ان هو يدخل يخلصهم من عبوديه الخطيه. عشان كده هم حاولوا ان هو داخل اورشليم ان هم يختطفوه ويتوجوه ملك، لكن هو هرب منهم. دي ناس فهمت دخول السيد المسيح اورشليم غلط. تاني ناس فهمت غلط برضو الكهنه والكتبه والفريسيين، فهموا غلط دخوله ومتخيلين ان هو اول ما هيدخل هيخليهم ميقدروش يعملوا الحاجات اللي كانوا بيعملوها قبل كده الفريسيين، ان هم كانوا مرائين جدا قدام الناس، فعشان كده ما رحبوش بيه كملك. الناس الوحيده اللي فهمت دخول السيد المسيح صح هم الناس البسطه، بالرغم ان هو داخل كملك لكن هم فهموه. كله هتف قال لي اوصلنا يا ابن داود اي خلصنا، وفي ناس منهم فرشوا يعني ملابسهم على الارض والسيد المسيح مشي عليها. دي زي ايه؟ زي الانسان اللي بيخلع انسانه الخارجي كله وبره، سواء كان فعلا بار فعلا او بر زائف، بيخلع كل ده بيقول له يا رب انا مهما فعلت يا رب فانا عبد بطال ومليان بالخطيه، امشي يا رب على ثيابي دي وطهرني من كل خطيه. الناس التانيه اللي فهمت برضو صح اللي استخدموا الساعة في النخيل واستقبلوا بيه السيد المسيح. احنا عارفين ان النخيل ده هو اكبر او اطول المزروعات وليه جذر قوي قوي. دي زي بالظبط الانسان اللي مليان شهوات وشهواته دي محبوبه جدا ليه ومش قادر يشيلها من جواه. فهي الناس دي بتقول له يا رب خد الشهوات ان انا قعدت سنين مش قادر اشيلها من جوه قلبي وحط بدلها حب يفوق حب الخطيه دي. بس اخر حاجه ان السيد المسيح رفض ان هو يملك على اورشليم، بس هو مستعد انه يملك على قلب كل انسان، لان ببساطه قلب كل انسان هو اعظم من اورشليم بالنسبه لربنا، لان هو هيكل الروح القدس. علشان كده السيد المسيح بيقول ان كل واحد لينا ليه دور وليه مهمه، حتى لو كانت موهبته قدامه وهي صغيره لكن هي فعلا كبيره في نظر ربنا. زي مثلا الحمار اللي استخدمه السيد المسيح وهو داخل اورشليم. الحمار ده كان يعني اخره ينقل بضايع مثلا حد يسافر عليه من بلد للتانيه، لكن السيد المسيح قدره وهو داخل اورشليم استخدمه. وده بالظبط اللي هيحصل لينا لو كل واحد فينا خلى افكاره ومواهبه يملك عليها السيد المسيح. ربنا هيعليه ويقدره مهما نظر الناس كانت قليله جدا ومش مقدرين اللي هو بيعمله. اخر حاجه هقول لربنا لو مملكتك يا رب مش من العالم دي فانا ليا مملكه ممكن تسكن فيها هي قلبي. يا رب لو فيها اي خطيه او فيها اي تمرد انزعها يا رب عني واسكن جوايا. عشان كده يوم حد الزعف احنا لازم مش بس نستخدم الزعف ونعمل بيه خواتم او تجار او كده، احنا ممكن نقول اليوم ده ان انت يا رب املك على قلبي وادخل جواه واشيل كل خطيه. بس شكرا.
في حد تاني؟ حد العيد؟ لا مش ضمن البانوراما صح؟ طبعا بنشكر